طهران تؤكد أن انعدام الأمن والاستقرار في سوريا يصب في مصلحة الكيان الصهيوني. حماس ترحب بقرار أنصار الله استئناف العمليات البحرية إذا لم يسمح الاحتلال بإدخال المساعدات إلى غزة. إلى التفاصيل. يستقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي مساء اليوم كبار المسؤولين الإيرانيين وفقا لما جرى في الأعوام السابقة خلال شهر رمضان المبارك. ومن المقرر أن يحضر اللقاء الرمضاني رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين العسكريين والمدنيين في مختلف الأجهزة، بالإضافة إلى مسؤولين سابقين وناشطين في المجال الاجتماعي والثقافي. وسيعقد اللقاء في حسينية الإمام الخميني رضوان الله عليه، حيث سيلقي رئيس الجمهورية مسعود بازشكيان كلمة قبل إقامة صلاتي المغرب والعشاء بإمامة سماحة القائد. ويتم في اللقاء الرمضاني لقائد الثورة الإسلامية طرح وتوضيح القضايا المهمة والسياسات العامة للجمهورية الإسلامية. أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل أكثر من 300 مدني علوي في منطقة الساحل السوري على يد قوات الأمن ومجموعات رديفة لها منذ الخميس. وأضاف المرصد أن الغالبية العظمى من الضحايا تم إعدامهم بإجراءات موجزة على يد عناصر تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية. إلى ذلك أطلق العشرات من أهالي مدينة بانياس في ريف الطرطوس من أبناء الطائفة العلوية نداءات استغاثة لإنقاذهم من عمليات تصفية واسعة تطال العائلات على أيدي مسلحين من التركستان. وناشد الأهالي القوى الأمنية وكل من يستطيع المساعدة من أجل التدخل وإيقاف التصفيات الطائفية التي تحدث هناك. للمزيد بشأن هذه المجازر والانتهاكات ضد المدنيين في سوريا نتابع التقرير التالي.
في قرى ومناطق الساحل السوري إعدامات ميدانية بدم بارد لمدنيين بعد تجميعهم أمام منازلهم وضربهم وتعذيبهم وإجبارهم على الزحف وإهانتهم، ملاحقة آخرين وترهيبهم قبل قتلهم، وأسر آخرين وضربهم بوحشية ثم تسجيل فيديو بعرضهم للبيع. كل هذه المجازر والجرائم والانتهاكات الإنسانية وصفها مصدر أمني في وزارة الداخلية السورية ببعض الانتهاكات الفردية والتجاوزات والتي تعمل الإدارة الجديدة على إيقافها، مع العلم أن من قتلوا وأسروا وجرحوا وعذبوا هم من الشعب السوري، وأن من قام بالحملة الأمنية ضد تلك القرى والمناطق هم عناصر الإدارة الجديدة للبلاد. وبراجمات الصواريخ نشرت مواقع للإدارة الجديدة استهداف قواتها وعناصرها للأحياء السكنية في جبال اللاذقية، كما تم الإعلان عن اغتيال تلك العناصر للمسؤول المالي لوكالة الأونروا في المنطقة الوسطى علاء نزار الهندي بعد استهداف سيارته بإطلاق نار على طريق اللاذقية. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن قوات الأمن السورية أقدمت على إعدام 52 شابا ورجلا مدنيا من الطائفة العلوية في بلدة الشير والمختارية لوحدهما بريف محافظة اللاذقية الساحلية، معتبرا أنه تصعيد غير مسبوق للعنف في المنطقة. وأكد المرصد أن توثيق عمليات الإعدام تم بناء على مقاطع فيديو تم التحقق من صحتها، بالإضافة إلى شهادات حصل عليها من أقرباء الضحايا وأفراد عائلاتهم. وأشار بيان المرصد إلى أن الضحايا كانوا من المدنيين، وأن عمليات الإعدام تمت بشكل تعسفي ودون محاكمة، كما لافتا إلى أن هذه الحادثة تثير تساؤلات حول طبيعة الاشتباكات الدائرة وأسباب استهداف المدنيين. ومن مناطق الساحل التي نظمت فيها تظاهرات ضد الإدارة الجديدة وممارساتها ونفذت كمائن ضد عناصرها، شهدت القرداح وطرطوس معارك عنيفة، كما تعرضت قرية حريصون بمدينة بانياس لقصف من قبل عناصر الإدارة الجديدة.
شدد وزير الخارجية الإيراني على أنه يقع على عاتق حكام سوريا الجدد مسؤولية الحفاظ على أمن جميع فئات الشعب السوري. وأكد عباس عراقشي خلال لقائه نظيره التركي هاكان فيدان أن انعدام الأمن والاستقرار في سوريا يصب في مصلحة الكيان الصهيوني ويسمح للجماعات الإرهابية باستغلال الوضع. ودعا عراقشي خلال اللقاء الذي جاء على هامش اجتماعي وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامية في جدة إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة في منطقة غرب آسيا. ثمنت حركة حماس قرار حركة أنصار الله في اليمن بإمهال الاحتلال الإسرائيلي 4 أيام للتراجع عن قراره منع دخول المساعدات الإنسانية والبضائع إلى قطاع غزة المحاصر. ودعت حماس في بيان الشعوب والدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ خطوات فاعلة لكسر الحصار والعمل بكل السبل لإفشال مخطط الاحتلال الإسرائيلي التجويعي. وكان قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك الحوثي أعلن في خطابه يوم أمس عن منح الوسطاء في المفاوضات المتعلقة بقطاع غزة مهلة 4 أيام، مؤكدا أنه إذا استمر العدو الإسرائيلي في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع فسيتم استئناف العمليات البحرية ضده. نستمع إلى جانب من كلام السيد الحوثي في هذا الخصوص.
يسعى المسلمين جميعا أن يتخذوا الكثير من المواقف العملية على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على كافة المستويات، على مستوى المزيد من دعم الشعب الفلسطيني في إطار خطوات داعمة فعلية. أما مجرد إصدار بيانات فيها أمنيات، فيها دعوات ندعو وندعو، هذا لا يجدي شيئا، لا في الواقع، ولن يكون له أي نتائج فعلية أمام الهجمة المكشوفة للأمريكي والإسرائيلي معا، هجمة صهيونية واضحة ترفع كل العناوين الصهيونية بكل وضوح حتى على مستوى المصطلحات. إذن لابد من موقف. نحن في إطار موقفنا الإيماني والديني لا يمكن أن نتفرج على ما يحصل، ولا سيما تجاه هذا المستوى من التصعيد الذي هو منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة والعودة إلى التجويع من جديد، تجويع الأكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة. هذه مسألة لا يمكن السكوت عنها إطلاقا، ولذلك نحن نعلن في هذا الشهر الكريم بمقتضى مسؤوليتنا الدينية والإيمانية ومن واقع شعورنا بما علينا وفق التزاماتنا الدينية التي تجسد تقوى الله سبحانه وتعالى، ونحن في شهر الصيام نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة 4 أيام. هذه مهلة للوسطاء فيما يبذلونه من جهود. إذا استمر العدو الإسرائيلي بعد 4 أيام في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، واستمر في الإغلاق التام للمعابر ومنع دخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة، فإننا سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي، ضد العدو الإسرائيلي. كلامنا واضح تماما، ونقابل الحصار بالحصار، ولا يمكننا أن نتفرج على التوجه العدواني للعدو الإسرائيلي في التجويع للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
استشهد 3 فلسطينيين اثر قصف قوات الاحتلال الاسرائيلي شرقي مدينه رفح جنوبي قطاع غزه في خرق جديد لاتفاق وقف اطلاق النار. وذكرت مصادر محليه ان مسيره اسرائيليه استهدفت تجمعا شرقي رفح، كما اطلقت دبابات الاحتلال النار في محيط معبر رفح جنوبي قطاع غزه. وأضافت المصادر أن 3 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون يوم أمس جراء قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. وارتكب جيش الاحتلال أكثر من 960 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ وفق معطيات نشرتها حركة حماس. يمارس كيان الاحتلال الإسرائيلي سياسة تجويع غزة بوصفها أداة للابتزاز السياسي ضد حركة حماس وأهالي القطاع مع انتهاء الأسبوع الأول من إغلاق المعابر الحدودية ومنع إدخال المساعدات الإنسانية. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
إلى جانب الأدوات العسكرية والتلويح بعودة الحرب من جديد على قطاع غزة، يستخدم الاحتلال ورقة التجويع كأداة للضغط على حركة حماس لإجبارها على تمديد المرحلة الأولى من دون الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق. المصادر الإسرائيلية تدعي بأن السلع التي وصلت إلى القطاع منذ وقف إطلاق النار وحتى لحظة إغلاق معبر كرم أبو سالم يوم الأحد الماضي تكفي القطاع فترة من الزمن تتراوح ما بين 5 إلى 6 أشهر، وذلك لتبرير منع تدفق السلع والمواد الأساسية. ادعاءات تكذبها الأرقام، حيث بلغ إجمالي السلع التي وصلت للقطاع منذ وقف إطلاق النار وحتى إغلاق المعبر 161,820 طنا، وهو رقم يشمل المساعدات والسلال التموينية والطرود الغذائية والسلع المختلفة، ولا يزيد نصيب الفرد الواحد من هذه السلع الغذائية على 60 كيلوغراما. وأن هذه الأرقام تؤكد أن ما يتوفر حاليا من هذه السلع لا يكفي لحاجة قرابة 2.5 مليون إنسان داخل القطاع سوى لأيام معدودة وليس شهورا كما يدعي الاحتلال. وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، برنامج الأغذية العالمي أعلن أن ما لديه من إمدادات الغذاء في قطاع غزة لإبقاء المطابخ العامة والمخابز مفتوحة لا يكفي سوى أقل من أسبوعين، بعد أن أوقفت تل أبيب دخول الأغذية والوقود والأدوات والإمدادات الأخرى إلى القطاع. وعقب وقف إدخال السلع عادت الأسعار لترتفع على نحو كبير، وبدأت مؤشرات عدة تظهر قرب حدوث أزمة إنسانية تذكر بأزمة التجويع خلال العدوان، حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية بين 2 إلى 3 أضعاف بالتزامن مع استمرار إغلاق المعبر التجاري. ويؤكد المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابت أن سياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال ضد قطاع غزة تمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا للقانون الدولي الإنساني وتستوجب المحاسبة. واتهم الثوابت الاحتلال باستخدام هذه الأداة القاتلة وسيلة للضغط السياسي في استهتار واضح بالمواثيق والأعراف الدولية، حيث يحول الغذاء والماء والدواء إلى أوراق مساومة في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان.
تبنى الاجتماع الوزاري الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الخطة العربية لإعادة أعمار غزة التي عدتها مصر، وأكد رفضه المطلق للخطة الرامية لتهجير الفلسطينيين. وحث البيان الختامي للاجتماع الذي عقد في جدة غرب السعودية حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة، كما أكد على أهمية تدشين مسار توافق سياسي للحل الدائم والعادل لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته. كما دان الاجتماع في بيانه الختامي الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغل في أراضيها. المزيد من التفاصيل بشأن البيان الختامي لاجتماع منظمة التعاون الإسلامي نتابعها في التقرير التالي.
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي اعتماد الخطة المصرية بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مؤكدة الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وإجراءات الضم والاستيطان الإسرائيلية. وجاء في البيان الختامي لاجتماع الدورة 20 الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن الاجتماع يعتمد الخطة المقدمة من جمهورية مصر العربية بشأن إعادة إعمار غزة والعمل على تقديم كافة أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي لتنفيذها، وكذلك حث المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على سرعة تقديم الدعم اللازم للخطة والتأكيد على أن كافة هذه الجهود تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته والعيش في سلام وأمان. وأوضح البيان أن الاجتماع رحب بعقد مؤتمر دولي في القاهرة في أقرب وقت للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع دولة فلسطين والأمم المتحدة، وحث المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل قطاع غزة وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب به العدوان الإسرائيلي. البيان دعا أيضا إلى إنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام قطاع غزة بالتعاون مع الأمم المتحدة، وهم من ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم والذين يناهز عددهم نحو 40,000 طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين ولا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة. كما شدد البيان على الرفض المطلق والتصدي الحازم للخطط الرامية إلى تهجير الشعب الفلسطيني فرادى أو جماعات داخل أرضهم أو خارجها، أو التهجير القسري أو النفي والترحيل بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف أو مبرر، على اعتبار أن هذا الأمر يعد تطهيرا عرقيا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ومساسا مرفوضا بسيادة الدول واستقرارها وتهديدا لأمنها وسلامة أراضيها، ويدين سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة لإجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه، ويرفض أي محاولات إسرائيلية لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية.
شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات استهدفت عدة مناطق جبلية جنوبية لبنان، وحسب مصادر محلية فإن الطائرات الإسرائيلية استهدفت وادي زبقين والمنطقة الواقعة بين عيت الجبل وبيت ياحون، كما استهدفت اعتداءات أخرى محيط نهر الليطاني في أطراف العيشية، فيما شنت الطائرات غارات على الوادي بين بلدتي أنصار وزرارية، واستهدفت منطقتي تبنى قرب بلدة البيسارية والحمدانية بين بلدتي كفورة وعزة. وتم تنفيذ هذه الغارات وسط تحليق كثيف ومنخفض للطيران الإسرائيلي فوق معظم مناطق الجنوب اللبناني. أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها لمخيم الفوار جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وسط أطلاق الرصاص الحي والغاز السام. وفي موازاة ذلك وصلت قوات الاحتلال عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها ومخيم نور شمس وسط تصعيد ميداني ومداهمات وهدم للمنازل، حيث أسفر العدوان المتواصل عن استشهاد 13 فلسطينيا وإصابة واعتقال العشرات ونزوح قسري للأهالي. أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزيرها مارك روبيو شدد خلال محادثات هاتفية مع نظيره الأوكراني أندري ليسيبيا على ضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات لضمان السلام المستدام. وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية تحدث هاتفيا اليوم مع وزير الخارجية الأوكراني، حيث أكد له تصميم الرئيس الأمريكي ترامب على إنهاء الحرب في أقرب وقت ممكن. وفي الختام تذكير بالعناوين: مقتل أكثر من 300 علوي سوري على يد قوات الأمن ونداءات استغاثة من أهالي بانياس. طهران تؤكد أن انعدام الأمن والاستقرار في سوريا يصب في مصلحة الكيان الصهيوني. حماس ترحب بقرار أنصار الله استئناف العمليات البحرية إذا لم يسمح الاحتلال بإدخال المساعدات إلى غزة. شكرا على طيب متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.
هذا لوح كون. ماذا لو حكوا؟ برنامج في حلقات يتناول بعض قصص الحيوان في القرآن الكريم، فتطل كل شخصية من شخصيات هذه القصص لتحكي سيرتها عبر التاريخ. ذئب يوسف.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
السلام عليك سيد التاريخ.
وعليك السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بسعيد، وأرجو أن تكون سعيدا أيها الشاب كما يفيد اسمك.
الحمد لله، وسعيد جدا أني أقطف من قصاص صفحاتك ما كنت أسعى جاهدا لمعرفته.
آخر مرة التقينا تركت لك حرية اختيار الأقصوصة، فماذا اخترت؟
فتحت بابا من أبواب بحرك وإذا بي أجد نفسي في حديقة غناء، التقيت فيها بأحد طيور الحمام الأربعة الذين ذبحهم نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام ووزع أشلاءهم على الجبال، فقص علي كيف أحياهم الله فجاءوا يسعون بين يدي إبراهيم.
وهل أعجبتك قصتهم؟
جدا يا سيد التاريخ، والحمد لله أنك تحفظ لنا الحقيقة.
لا يضيع الحق يا سعيد مهما سعى المزورون.
نعم لا يضيع الحق، فالله على كل شيء شهيد.
أحسنت يا ولدي.
واليوم يا سيد التاريخ، هل اخترت لي قصة معينة أم ستترك الأمر للمصادفة مثل المرة الماضية؟
لا، اخترت لك قصة من أروع قصص الحيوانات المرتبطة بهم قصص الأنبياء.
شكرا لك يا سيدي.
اذهب في الممر كالعادة واطرق الباب الرابع تجاه اليمين، سأخبره ويكون بانتظارك.
ومن أجد هناك؟ ومن هو الذي ستخبره بقدومي؟
الذئب.
الحقيقة أن الرعب دب في مفاصلي لحظة ذكر لي التاريخ أن لقائي هذا سيكون معك أيها الذئب.
لماذا أيها الشاب؟
عندما يذكر اسمك أيها الذئب ترتبط صورتك فورا بالأنياب والمخالب المخفية.
ليس في الدنيا هذه أيها الشاب أحد يخلو من الأنياب والمخالب، وخصوصا عند الإنسان الذي يخفي وراء ابتسامة أنيابا قاطعة ومخالب حادة.
ما هذا الذي تقوله أيها الذئب؟
ما زلت في ريعان عمرك أيها الشاب، وسوف تثبت لك الأيام صدق كلامي. شهرة الافتراس لنا والفعل للإنسان.
ألست أنت الذئب المقرون بقصة نبي الله يوسف عليه السلام؟
ذئب يوسف، هذا هو اسمي الذي اشتهرت به في التاريخ، ولكني مظلوم، وأقسم لك إنني لم أرى يوسف هذا في حياتي قط. لا رأيته ولا أكلته ولا مزقت قميصه ولا اقتربت منه. إني أفتقد العدل تماما في هذه الأرض، وأكره أن أجد نفسي موضع ظلم واضح استغل فيه الإنسان ذكاءه لظلمه. الإنسان قد يقتل أخاه أو يحاول قتله كما حصل ليوسف من كيد إخوته، أما أنا فكدت أنفطر من جزعي وحزني على أخي الصغير الذي فقدته.
عزيزي أيها الذئب الذي تبدو وديعا، هل بدأت قصتك من أولها؟
حبا وكرامة أيها الشاب.
تفضل.
ولدت في مصر وتربيت فيها مع أخ شقيق يصغرني بعام، وكنت أحبه حبا عظيما. لم أكن أخرج للصيد إلا وهو معي، ولكنه خرج يوما ولم يعد، وعبثا حاولت البحث عنه في مصر، ثم ضربت في تيه المزارع والصحاري أياما عديدة دون أن أعثر له على أثر.
وكيف تعرف أثره؟
من رائحته، اختفت رائحته تماما، انكسر قلبي بعده. فخرجت من مصر، عبرت الصحراء وجئت إلى البلاد الباردة في فلسطين. وجدت نفسي غريبا بين ذئابها.
لماذا؟
كانوا من نوع مختلف، فراؤهم كانت أطول من فرائي قليلا. عشت بينهم وتزوجت منهم ذئبة كانت عانس.
من أين جئت إلى بلادنا؟ فشعرك قصير لا يشبه ذئابنا.
من مصر، جئت بحثا عن أخي الأصغر الذي خرج ولم يعد.
سأكون زوجتك وأخاك الأصغر، فلا تحزن.
بارك الله فيك، ومن حسن طالعي أنك كنت من نصيبي.
وحسن حظي أنا أيضا، فلو لم تأتي لربما بقيت عانس.
لماذا؟
لست أدري، ربما لأن شعري قصير مثل شعرك، فاختلفت عن ذئاب قومي فتركوني لك.
تزوجنا، أصبح لدينا مجموعة أولاد، شبوا وأدركوا وبدأت أعلمهم الصيد.
نعم نعم،
نحن الذئاب لنا 6 أنواع من العواء، ولكل واحد منها معناه الخاص. فالعواء الطويل المميز الذي نبدأه مع سقوط الظلام هو أغنية المساء نسبح بها الخالق عز وجل.
وغير العواء الطويل ماذا لديكم؟
الأجش القصير، وهو تعبير عن الوحدة، ثم عواء المطاردة.
وكيف يكون هذا؟
مروعا طويلا وغاضبا. وهناك عواء يعني أن هناك صيدا ثمينا قد وقع. وأجمل ما في عوائنا أن ينتشر في الهواء، فلا تعرف الضحية كم ذئبا يهرعون نحوها، ولا تعرف من انتشار العواء حولها مصدر الخطر. وأي حصان أو وعل أو خروف يسمع عواءنا لا بد أن يرتعش ويفقد قدرته على الفرار، ويدركه ارتباك عظيم. عندئذ أنقض أنا مثل قبضة من البرق على الصيد.
وتقول إنك وديع، أنت ومعشر الذئاب من قومك؟
لو لم نكن كذلك لأفنان الباقون، إنها سنة الله وحكمته في خلقه.
صدقت والله.
ونحن معشر الذئاب نتشمم الأشياء ونميز بين أكثر من 40 رائحة في وقت واحد. فرائحة الأرض تختلف عن رائحة الأعشاب، وعن رائحة الأشجار، وعن الوعول، وعن رائحة الزهور والرمال والخراف. وذات ليلة خرجت زوجتي ووقفت عند باب الكهف فتنسمت الهواء.
إني أشتم رائحة خراف.
ماذا تقولين؟ ها؟ صحيح إنها رائحة خراف.
الأولاد جائعون.
حسنا، تعرفين أني لا أقوى على جوع أولادي، أمكثي هنا في الداخل وأنا سأخرج.
هل جننت؟ ستذهب وحدك في مهمة الصيد، ونحن معشر الذئاب لا نخرج للصيد إلا جماعات لا تقل عن 5 ولا تزيد عن 12 ذئبا.
اطمئني، خارج بمهمة استكشاف، أستطلع أمر رائحة الخراف وأعود.
حسنا، اذهب ونحن بالانتظار.
قد أصبحت الرائحة قريبة جدا، إنه قطيع، مئات من الخراف والبقر والنعاش، ولكنها نائمة. هناك خيمة بيضاء أمامها حوالي 10 رجال، وقد أوقدوا نارا لشدة البرد، فلأقترب لأستكشف أمر هذه القافلة.
ينبغي أن نتخلص من يوسف، هذا رأيي. أنا لا أستطيع أن أراه قد استحوذ على عقل أبينا وأصبح المقدم عنده، ولا أدعوكم إلا للتخلص منه.
يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، فلنقتله أو نطرحه أرضا، عندئذ ينصب اهتمام والدنا علينا نحن.
إن هناك مؤامرة تحاك ضد شخص ما. على كل حال هذا لا يهمني، المهم أن أخطط لافتراس ذاك الخروف الصغير النائم هناك، ولكن الكلاب الآن تحرس القطيع.
أنا أرى أن لا ضرورة لقتله.
لماذا؟ وكيف نصل إلى ما نصب إليه؟
نلقيه في غيابة الجب، فإذا أتت الركبان تعثر عليه فتأخذه معها إلى مصر، ذلك أفضل من أن نقتله.
وماذا نقول لأبينا يعقوب حين يسألنا عن أخينا يوسف؟
نقول له اتهمنا.
هذه لعبة مكشوفة، كيف يتوه منا والمفروض أنه معنا وتحت أعيننا؟
معك حق.
وجدته.
ماذا وجدت؟
نقول له أكله الذئب ونحن غافلون عنه.
هب أن والدنا لم يصدق قصة الذئب.
نصطاد ذئبا ونلطخه بدم الخروف الذي سنلطخ به قميص يوسف، ونذهب بالذئب إلى أبينا ونقول له هذا هو الذئب الآثم الذي التهم أخانا يوسف، وها هو دمه ما يزال عالقا بجسده ومخالبه.
أعترف لك أيها الشاب أني صعقت عندما علمت أن ذاك الفتى هو أخوهم الأصغر ويدبرون له فخا يقتلونه، وأنا الذئب الذي تسمونني متوحشا ومفترسا تركت مصر بلدي بحثا عن أخي التائه الذي اختفى. وعندما أمعنت النظر في الجالسين ورأيت الشيطان جالسا معهم وهم لا يرونه زاد تقززي منهم، وقفلت عائدا إلى كهفي راكضا لا ألوي على شيء.
عدت من مهمة الاستطلاع ولونك مخطوف ووجهك متغير.
اللعنة عليهم.
هل أخطأت رائحة الخراف؟
اتركيني قليلا.
لم أرك غاضبا هكذا من قبل، ماذا حدث؟ هل حاول أحد اصطيادك؟
حدث ما هو أخطر وألعن.
لا أظن أن هناك ما هو ألعن من اصطيادك. هيا هيا تكلم.
كانت رحلة سوداء وليتني لم أخرج.
شغلت بالي، ما الحكاية؟
ذهبت في مهمة الاستطلاع أبحث عن صيد، فوجدتهم يبحثون عني.
يبحثون عنك أنت؟
نعم عني أنا.
ولماذا يبحثون عنك؟
لأنني أكلت يوسف.
ومن يكون يوسف الذي أكلته؟
إنسان لم أره قط، يريد إخوته إلقاءه في البئر واتهامي بقتله وأكله.
ولكننا لا نأكل اللحم الأدمي، فكيف يتهمونك بذلك؟
هذه مصيبة، والمصيبة الأخرى أن يوسف ذاك هو أخوهم.
غير معقول، لولا ثقتي برجاحة عقلك لقلت إنك أكلت شيئا فأطار صوابك وأفقدك وعيك.
لست فاقدا وعي، ولكني حزين. عندما سمعت تآمر الإخوة على أخيهم تذكرت أخي الغائب فانفطر قلبي.
الحمد لله الذي خلقنا ذئابا إذن.
نعم الحمد لله الذي خلقنا ذئابا.
ماذا ستفعل الآن؟
هل نام الأولاد؟
أجل.
هيا بنا إذن.
إلى أين؟
تعرفين أن نحن معشر الذئاب نختار أصعب الأهداف من الصيد فنغير عليها.
أجل.
سأدعو الذئاب لنذهب إلى تلك الخيمة التي فيها عشرة رجال ومعهم قطيع الخراف والبقر والنعاج، تحرسهم ستة كلاب وهم مسلحون جيدا.
إذن سنذهب إلى الغارة بعد استطلاعك.
أجل، وقد تعمدت ذلك لأنتقم منهم فأسطو على خرافهم.
ووصلتم إلى خيمة إخوة يوسف والقطيع نائم.
أجل، وقد حذرت كل مجموعة الذئاب التي معي وخصوصا زينك الذئبين الصغيرين، وكانا أول مرة يخرجان في رحلة صيد. حذرتهم لأننا عندما وصلنا وجدنا الرجال العشر نائمين والكلاب غير موجودة، لذلك رابني أن يكون ذلك فخا. ولكن الذئبين الصغيرين الطائشين تقدما أكثر مما ينبغي نحو الماشية، فاستيقظت الماشية وبدأت تخور وإيقظت الرجال العشرة.
والذئبان الصغيران؟
هبيت أنجدهما
فعلقت أنا. قطيع الذئاب فر بسرعة، وأنا انهالت علي العصي والحبال والتف حولي، فأوسعوني ضربا وأسروني، ولما اطمأنوا لاستسلامي حملوني منكس الرأس بعد أن لطخوا فكي ومخالبي بدماء خروف وكذلك قميص يوسف.
وإلى أين أخذوك؟ إلى قريتهم؟
نعم، وإلى بيتهم بالذات، حيث طرحوني أمام شيخ أبيض اللحية مهيب الملامح، عرفت فيما بعد أنه نبي الله يعقوب.
ها؟ ما هذا؟ ذئب؟
هذا هو الذئب الذي يحل بغنمنا وهو يفترسها.
وهو نفسه الذئب الذي أكل يوسف.
كمنا له يا أبي، واصطدناه انتقاما لأخينا.
ماذا تقولون؟ أكل يوسف؟
أجل يا أبي، أكله أول أمس، وهذا قميصه ملطخ بدمائه.
إيه، دعوا الذئب لي واخرجوا.
احذره يا أبي، إنه ذئب غادر.
لا بأس، اخرجوا. هذا قميص يوسف أيها الذئب، وكما سمعت فقد حدثني أولادي أنك أكلته.
صدقني يا سيدي، كل الذئاب بريئة من دم ولدك.
أعرف أيها الذئب، أعرف ذلك، إذ كيف تفترس ولدي ويظل قميصه سليما ليس فيه خدش واحد وإن لطخوه بدماء خروف؟ إنه خطأي أنا أيها الذئب.
لم أفهم يا سيدي.
قلت لهم حين أرادوا اصطحابه معهم، أخاف أن يأكله الذئب إذا غفلتم عنه، فقدمت خوفي منك على حفظ الله له ورعايته، فأصابني منهم ما ترى. لقد عاقبني الله تعالى وضاع مني يوسف وجاء بك بدلا عنه.
إنه كلام كبير علي يا سيدي، ولا أفهم ما تقصد.
أين ذهبوا بيوسف؟ وكيف عثروا عليك أيها الذئب؟ أخبرني.
لست أعرف ماذا فعلوا بيوسف يا سيدي، ولكني سمعتهم يتحدثون عن فكرة إلقائه في بئر.
هيا هيا انطلق أيها الذئب بأمان الله.
أقسم لك إنني ذئب غريب جاء من نواحي مصر في طلب أخ لي خرج ولم يعد. اصطادني أولادك وأوثقوني، ثم جاءوا بي إليك، ونحن معشر الذئاب لا نأكل لحم البشر. زد على ذلك أنه حرمت علينا دماء الأنبياء أيضا. ليتني لم أخرج من مصر بحثا عن أخي، ليتني لم أخرج.
إيه، خرج الذئب يبحث عن أخيه من بلد إلى بلد، بينما أبنائي ضيعوا أخاهم يوسف.
دابة الأرض. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بسعيد، كيف حالك؟
إني بألف خير طالما أنا أتزود من لطائف قصصك العظيمة.
كيف وجدت آخر قصة رويت لك؟
كانت قصة النملة التي حذرت قومها حين رأت النبي سليمان عليه السلام قادما بجيشه.
سألتك كيف وجدتها؟
ممتازة، بل قصة عظيمة، وقد عرفتني على عالم كنت أجهل عنه كل شيء، عالم النمل، عالم تعجز كمبيوترات العلم الحديث عن الإحاطة بدقة تنظيمه.
سبحان الله، إن له حكمته في كل خلق خلقه.
واليوم سيد التاريخ، إلى أين اخترت لي رحلتي مع المعرفة؟
إلى آية أخرى من آيات الله في خلقه، إلى كائن يشبه أكثر ما يشبه نملة سليمان التي تعرفت إليها في اللقاء الماضي.
وما هو ذاك الكائن أيها التاريخ؟
إنه أيضا نوع من النمل إذا أردت، ولكنه أرقى من النمل.
قد أشكل علي الأمر أيها التاريخ.
ألا تسمع مجتمعك الحاضر يقول النمل الأبيض؟
بلى، وأعرف النمل الأبيض.
قد سماه الناس النمل الأبيض، وقد شاع هذا الاسم وغلب على هذا الكائن، وما شاع صار صوابا ولو كان خطأ.
وما هو الصواب في اسم هذا الكائن؟
ما ورد في القرآن الكريم دابة الأرض. هيا هيا يا سعيد، فهي بانتظارك.
السلام عليك.
وعليك السلام ورحمة الله.
أأنت دابة الأرض؟
وأنت سعيد؟
أجل، وقد أرسلني إليك التاريخ.
أنا دابة الأرض، نعم، وكنت بانتظار قدومك، أحاطني التاريخ علما به. أهلا وسهلا بك.
شكرا لك يا دابة الأرض.
لا تستغرب يا سعيد صغر جسمي، فنحن أقوياء، أقوياء ربما بما لا يخطر على بال الكثيرين.
وأنا جئت لأعرف هذا وغيره.
مثل ماذا؟
مسألة أكلك لعصا النبي سليمان عليه السلام.
خلال لقائنا هذا سأحكي لك الكثير عنه، سأقص عليك كيف كشفت للناس نظرتهم الخاطئة حول الجن.
أي نظرة تعنين؟
كان الناس يا سعيد في أيام لحظة اكتشفت موت سليمان عليه السلام كانوا يعتقدون أن الجن يعلم الغيب، فكشفت أنا خطأ اعتقادهم ثم كشفت موت سليمان.
سيكون لقاؤنا غنيا إن شاء الله.
نعم نعم، غني بإذن الله.
وأنا الفقير الذي جاء للاستزادة، فتفضلي.
أفضل أن أبدأ أول ما أبدأ في أن أعرفك بالاعتقاد الذي كان سائدا في تلك الأيام حول اعتقاد الناس بأن الجن يعلمون الغيب.
أنا هنا لست في موقع من يختار الموضوع، أنت تقررين وأنا أستمع وأسأل، فتفضلي.
تعال معي إلى حيث معسكرنا فتستمع إلى المعلومات وأنت في مواقعها، تفضل.
هذه هي مدينتكم؟
أجل، هذه هي، سأكلمك عنها بعد أن أعلمك بأننا كنا نسمع أنباء متفرقة عن علاقات الجن بالناس، خصوصا بعد أن سخرهم الله تعالى لسليمان عليه السلام.
نعم، فقد كانوا جنودا بالنسبة له وخدما في مملكته.
كان ذاك التسخير معجزة لسليمان وآية من آيات ملكه، وشاهد الناس ما يفعله الجن من الخوارق التي يعجز عنها الإنسان، فانتشرت الخرافة وصار الناس يعتقدون أن الجن يعلمون الغيب، إلى الحد الذي صار فيه هذا الظن قضية مسلما بها.
وأنتم معشر النمل انسقتم وراء هذه الإشاعة أيضا؟
أبدا، فأنا كنملة كنت على يقين أن الجن لا يعرف الغيب.
قلت لي إنه قدر لك أن تكوني وأنت البسيطة المتواضعة والضعيفة دليل إثبات في قضية عدم معرفة الجن للغيب.
استطعت أن أثبت هذه الحقيقة، ولكن ليس أوانها الآن، سنصل بعد قليل إلى هذا الجانب من الموضوع.
حاضر.
بادئ ذي بدء، يجب أن تعرف أني نملة، ولكن من آكلات الخشب.
وكيف بدأت معرفتك بسليمان؟
بسبب الأخبار التي كنا نسمعها عنه، فقد كان أشهر من على الأرض في عصره، كان غنيا إلى الحد الذي صنع فيه جدران معبده وسقفه من الأخشاب الثمينة المغطاة بصفائح الذهب.
قلت قبل لحظة إنك النملة من هواة أكل الخشب.
نعم، وتسموننا أنتم النمل الأبيض تمييزا عن النمل العادي الذي لا يأكل الخشب.
وما هي حقيقتكم؟
الحقيقة أننا لسنا نملا أبيض، هذه ليست تسمية دقيقة، نحن أسمى من النمل، لوننا باهت وطريقتنا في الحياة عجيبة وندب على الأرض.
وكيف تعيشون يا دابة الأرض هنا تحت الأرض في الممرات هذه؟
أحيانا نحفر الأرض ونبني داخلها مساكن تتسع لستمائة ألف نملة، ورغم أننا نعيش تحت الأرض إلا أننا نقوم بعمل نظام رائع للتهوية، وأحيانا نبني عشرين نفقا متوازيا تحت الأرض، كل نفق منها يقع تحت الآخر مباشرة كما ترى.
وكيف تثبتون ذلك؟
نقوم بتثبيت ذرات التراب والرمل بلعابنا، فتصبح لهذه الحواجز صلابة الإسمنت الذي تستعملونه أنتم اليوم. حاول أن تتفحص ذلك بيدك.
ما أعظم ما وهبكم الله من أسباب المقدرة على العيش يا دابة الأرض.
إننا نحمده تعالى على نعمه التي لا تحصى ونشكره وهو خير الرازقين.
وماذا تجدين أنه من الضروري إخباري عنه؟
بالنسبة لملك النمل الأبيض يا سعيد، يعيش طويلا.
والملكة؟
هي المسؤولة عن وضع البيض، وحياتها طويلة جدا، تضع خلالها نحو 10 ملايين بيضة.
هل معشركم أنتم يا دابة الأرض أنواع مختلفة الأجناس؟
بيضنا يفقس إلى عساكر وشغالات، ذكورا وإناثا، والعساكر أكبر حجما من الشغالات، ورؤوسها كبيرة وصلبة، ولنا طرق فائقة التقنية في القضاء على مدن النمل من الأنواع الأخرى.
هل قصصت علي كيف تخوضون الحروب مع الأنواع الأخرى من النمل؟
طبعا، فعساكر نملنا تتصدر مقدمة الجيش وتقف الصاعقة قبل مقدمة الجيش.
وما هي الصاعقة هذه؟
عساكر الصاعقة من النمل لها أنف طويل يشبه المنقار، وحين يهاجمها النمل العادي تفرز العساكر ذات المنقار سائلا لزجا يلتصق بعنق عسكري النمل العدو كالصمغ.
إنها طريقة تشل دفاعات أعدائكم
كليا، مما يحقق لنا الانتصار الساحق.
قلت لي يا دابة الأرض، أيها النملة المتطورة عن النملة العادية، إنكم تتغذون على الخشب.
إنه أشهى وجبة نأكلها.
وكيف تهضم معداتكم الخشب؟
في معداتنا أنواع من البكتيريا هي التي تمكننا من هضم الخشب.
سبحان الله، ما أعظم حكمته.
قد نترك مدينتنا في هجرات خاصة، فتخرج تجمعاتنا مرة واحدة في العمر عندما تطير سحب كبيرة منها فيها ذكور وإناث بحثا عن بيوت جديدة، وتفترس الطيور والحيوانات معظمنا أو نموت لأسباب أخرى.
تموتون كلكم؟ هذا يعني فناء نوعكم يا دابة الأرض.
ينجو من المجموعة الطائرة ذكر وأنثى يبدأان على الفور في حفر بيت جديد بعد أن يتخلصا من أجنحتهما التي لا فائدة منها في وضع كهذا. يتزوجان في مسكنهما تحت التربة ويسرعان في إنشاء مستعمرة أخرى جديدة.
إذن يكفي اثنان منكم لصنع جيل جديد.
بالضبط، والآن حان الوقت يا سعيد لأقص عليك لقائي بسليمان وكشف عدم معرفة الجن بالغيب، فقد أخبرتك كل شيء عن عالمنا،
وبات شوقي أقوى لمتابعة الحكاية.
نكمل حكايتنا فقط بعد أن أقوم بواجب ضيافتك. لحظة وأعود بالإذن.
تفضلي تفضلي يا دابة الأرض. شكرا على هذه الضيافة الكريمة يا دابة الأرض.
ليس هذا من قيمتك يا سعيد، أهلا وسهلا.
شكرا.
نتابع؟
يا ليت.
كنت أطير مع الآلاف من جنسي حين وقعت الواقعة بالنسبة إلي، فاسمع.
هاي، ما بك؟
لا شيء، فماذا ترى؟
أرى وكأنك فقدت توازنك، فهل تعانين من مرض ما؟
أبدا يا ملك الأرض.
غير معقول، أول مرة أراك تحلقين هكذا، ثم ألا ترين أن الجميع قد سبقوك؟
عندما رأيتك ظننت أنني أحلق معهم بالسرعة عينها والارتفاع ذاته.
لا، أنا تأخرت عن إخواننا المهاجرين فقط حتى أعرف ما بك ومما تعاني.
صدقني لا أشعر بشيء مرضي، فأنا على ما يرام.
غير معقول، أراك تجنحين.
فعلا، الآن فقط بدأت أشعر وكأن شيئا ما يجذبني إلى الأسفل.
قاوم الهواء واندفعي إلى أعلى بأقصى سرعتك حتى ندرك إخواننا، فإذا تعاون الجميع استطاعوا إنقاذك.
إن عدمت مقاومتي وأكاد أهوي باتجاه الأرض.
تمسك بجناحي.
لقد سقط جناحي وبدأت أهوي بسرعة أعظم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
أتركوني، ساعدوني، إني أسقط.
لا تخافي أيتها الأرض يا دابة الأرض، بجناح واحد تسقطين بسلام على الأرض. إنها تنزل في قصر سليمان النبي، يا لطلعها الحسن.
ونزلت بسلام؟
أجل بسلام.
وفي قصر سليمان؟
لم أكد أسقط حتى تخلصت من جناح الثاني، فلم أعد بحاجة إليه، وبدأت أستكشف المكان. كنت أشعر بدوار من أثر السقوط، غير أنني أصبت بدوار أعظم فجأة.
لماذا؟
لأني وجدت نفسي ليس في قصر سليمان فحسب، بل في محرابه.
شاهدت محرابه إذن؟
فوق الوصف، إنه كالخيال بالنسبة إلينا نحن معشر النمل يا سعيد. الأرض من الرخام المغطى بالسجاد، الجدران من الكريستال الشفاف، كرسي سليمان كان ذهبا خالصا.
وأين كان هو أيتها الأرض؟
كان يجلس على كرسيه وقد أسند ذقنه إلى عصاه يمسكها بيده، ولا أحد يجرؤ على الانسلال إلى المحراب، فسليمان يتعبد. وحول المحراب ترى الجن يسرعون مؤدين خدمتهم وسخرتهم، وهم يتأملون سليمان جالسا يتعبد.
إنهم مسخرون له بقدرة الله، وليس لهم إلا أن يسرعوا يخدمونه.
لم يكن أحد يقترب منه في أوقات تعبده، وكنت أنا الكائن الوحيد الذي تجرأ على دخول محرابه. وقلت في نفسي، ماذا لو رفع رأسه ورآني؟ فلأتقدم منه وألقي عليه السلام حتى لا يتفاجأ بوجودي.
وفعلت؟
أجل، فاسمع لقائي الغريب به.
تفضلي.
السلام على النبي الملك سليمان الحكيم. أنا يا سيدي نملة وقعت هنا بطريق الخطأ، لذا أرجو معذرتك، لو دللتني على الباب فسأخرج. لماذا لا يرد علي النبي سليمان؟ السلام عليك أيها النبي سليمان. غريب، لماذا لا يرد علي وقد اتكأ على عصاه ورأسه مسند عليها؟ عيناه تحدقان في الأرض دون أن ترفا. ما أحسن وجهه المهيب الجميل العظيم. لعله مستغرق في صلاته، لذلك لم يرد علي. بل أكلمه علّه يكون قد أنهى صلاته. سيدي سليمان، أنا جائعة وقد جاء ميعاد غذائي، وليس في الحجرة كلها أي قطعة من الخشب غير العصا التي تستند عليها، فماذا أفعل؟
أجابك بعد الإلحاح؟
أبدا يا سعيد، ظل صامتا. انقضى الليل وجاء الصباح وسليمان لا يتحرك.
لماذا أفسدت عليه يومه بدخولك عليه وهو يتعبد؟
لا، فقد أدركت بإلهام مفاجئ أنه ميت.
ميت؟
أجل، فبياض شفتيه النبيلتين وشحوب وجهه الكريم وصمته الساكن المروع أنباء تفيد أنه ميت.
كان لقاؤك بالنبي سليمان وهو ميت إذن؟
نعم، لم أره حيا يا سعيد. وقمت فصليت صلاة طويلة على روحه، وتقدمت من العصا التي اتكأ عليها وبدأت ألتهم فيها على أنها رزق ساقه الله لي وأنا أدعو للنبي سليمان. عليك السلام أيها النبي الكريم، طبت حيا وميتا.
ميت هو، ولكنه كان يطعمك عصاه، فما أنبله أيتها الأرض؟
وأكلت جزءا منها في أيام، فاختل توازن الجسد العظيم وخر سليمان نحو الأرض. لم أكن أقصد ذلك، فعرف الجن حين كان يمر بالمحراب ويشاهد سليمان راقدا على الأرض، وانتشر الخبر فدخل وزراؤه المحراب فألفوه ميتا.
وماذا فعل الجن؟
بعد أن علم بنبأ موت سليمان أدرك أنه تحرر من تسخير سليمان، واكتشف الناس أن سليمان كان قد مات منذ زمن.
وطوال تلك المدة كان الجن يعمل دون أن يعرف بموت سليمان،
وكان موته غيبا فلم يعرف به الجن، وظهر لكل الناس أن خرافة معرفة الجن بالغيب باطلة وجب نزعها من الاعتقاد والفكر.
بسم الله الرحمن الرحيم. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. صدق الله العلي العظيم.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا ومشينا فيها أياما
ومشينا
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى جئنا جئنا الدنيا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى ما في الدنيا ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
من آمن منا
من آمن أو جحدا
من يولد منا
من يولد أو يفنى
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا
كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح كم روح تبحث عن مرفأ
كم روح
كم روح تبحث عن ملجأ
كم روح
والمنجى في كلمة اقرأ بسم الله بسم الله بسم الله وخل الظنا بسم الله
الثالثة بعد الظهر هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعين الكرام هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين مقتل مئات العلويين السوريين على يد قوات الأمن وجماعات مسلحة وأهالي بانياس يستغيثون. طهران تؤكد أن انعدام الأمن والاستقرار في